بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، الحديث الرابع من هذه الأحاديث الأربعين الطيبة المباركة. وذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمر وحديث جبريل ليبين أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان يخلص عمله لله جل في علاه. قال: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود صحابي جليل من كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وغيرها وهاجر الهجرتين، مناقبه جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بارك الله فيكم تأكيد الخبر قوله حدثنا، وهي من أعلى الصياغ، وقوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ما عليه أهل الحديث بالاهتمام بحدثنا وأخبرنا في النظر في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وفي هذا رد على السروريين والقطبيين الذين يلمزون أهل السنة أنهم متقوقعون في المساجد وأنهم ما زالوا في حدثنا وأخبرنا، فلما أعرضوا عن كلام الله ورسوله ابتلوا بكلام الأخباريين وقراءة الجرائد وغير ذلك بحجة فهم الواقع، فلا للواقع فهموا ولا للعلم حصلوا. وهكذا شأن كل من أعرض عن الحق فيبتلى بالباطل عياذا بالله رب العالمين. رسول الله أي مرسل من عند الله سبحانه، فالله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. ومعنى شهادتك أن محمدا رسول الله هو أن تعتقد الاعتقاد الجازم، وأن تعمل بمقتضى هذا الاعتقاد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه مرسل من عند الله حقا، فتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، وهو الصادق المصدوق. وهذه جملة مؤكدة لقوله رسول الله. الصادق، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكان أعداؤه يشهدون له بذلك، فالمشركون يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله الصادق أي فيما أخبر به، وقوله المصدوق الذي يصدق. فربنا جل وعلا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعبد الله بن مسعود وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الوصفين، أنه صادق مصدق، فمن كان صادقا فيصدقه الناس، فيصدقه الناس. إن أحدكم، قبل ذلك أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله الصادق المصدوق، لأن هذا الحديث الذي سيرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر مغيب، في أمر مغيب. قال إن أحدكم، قوله إن للتأكيد، والتأكيد هذا يكون لمن ينازع أو يستبعد وقوع ذلك، ويكون لمطلق التأكيد. إن أحدكم اسم جنس مضاف يفيد العموم، ذكرا كان أو أنثى، يجمع خلقه في بطن أمه 40. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأطوار التي يكون فيها خلق ابن آدم في بطن أمه، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه، يجمع أي ماء الرجل المتفرق، وأما كيفية الجمع فعلمها عند الله، خلقه وخالقه المولى سبحانه في بطن أمه أي في رحمها 40، أي 40 يوما، 40 يوما نطفة، والنطفة في الأصل هو الماء القليل، الماء القليل تسميه العرب نطفة، والمرادها هنا مني الرجل. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. فقوله نطفة هذه ليست في الصحيحين، والذي في الصحيحين إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي ثم يحمر شيئا فشيئا حتى يصل إلى غاية الحمرة، والعلقة قطعة من دم غليظ، سميت علقة لأنها تعلق بالشيء وهنا تعلق بالرحم، ثم يكون علقة مثل ذلك أي 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، أنها تكون بارك الله فيكم مضغة مثل ذلك أي 40 يوما. ثم بعد هذه الأطوار يرسل الله الملك الجبار سبحانه الملك الموكل بنفخ الروح، فينفخ في ذلكم الجنين الروح، يأمره الله جل وعلا بالنفخ في ذلكم الجنين، وهذا يتعلق به مسائل وأحكام، من أحكام للمرأة في نفاسها من غيرها، ومن أحكام للجنين. فالمرأة إذا أسقطت في 40 الأولى ليست نفساء بالإجماع، إذا أسقطت المرأة في 40 الأولى، وإذا أسقطت بعد نفخ الروح فهي نافس بالإجماع، واختلف أهل العلم فيما بينهما، والصحيح أنها إذا أسقطت ما كانت صورته على صورة البشر، ما كان مخططا، فهي نفسا، وما لا فلا، وما لا فلا. وهكذا إذا نفخ فيها الروح ثم حصل السقط ف فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما إذا كان قبل النفخ في الروح فلا. فتتعلق بهذه مسائل ذكر بعضها. قال: ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. من أهل العلم من فصل في الإسقاط إذا كان قبل نفخ الروح ولوجود مصلحة شرعية جاز إسقاطه، وإذا كان بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه. والصحيح أن الأصل هو عدم جواز إسقاط الجنين سواء أنفخت فيه الروح أم لم تنفخ، فلا يجوز للإنسان خشية كثرة الأولاد متى ما حملت امرأته أن يسقط هذا الحمل. وأنبه على أمر في هذا المقام، وهو أن كثيرا من الأطباء يقولون لا بد من إسقاط الجنين لأن الجنين مشوه ولأن الجنين ناقص ولأن الجنين كذا وكذا. فرأينا كثيرا من أقوال الأطباء لا أساس لها من الصحة، وإنما أحكامهم هذه مبناها على الظنون لا على اليقين. فدائما ما ننصح الآباء بعدم إسقاط الأجنة، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد حصل هذا، كثير من الناس قالوا له إن الجنين مشوه، وبعد فترة أنجبت المرأة فإذا به يخرج سويا بإذن الله لا علة فيه ولا مرض. وهذه المسائل لابد من الرجوع فيها أولا لأهل الاختصاص من الأطباء الأمناء، لأن من الأطباء من لا يبالي، بل من الأطباء وللأسف من ينظر إلى جيبه لا إلى مريضه، فهو إذا عمل العملية له فيها مبلغ من المال. فكثير من الأطباء هداهم الله جعلوا هذه المهنة الطب تجارة ومكسبا دون النظر إلى حال المريض ومراعاته وأخذ الأصلح له. فلا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة المأمونين، هذا أمر أول. والأمر الثاني بعد ما يقرره ذلكم الطبيب الذي يخاف الله رب العالمين يرجع في الفتوى إلى أهل العلم، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والشيء بالشيء يذكر، ما كثر في بلادنا وغيرها من بلدان المسلمين مما يسمى بالعملية القيصرية. هذه العمليات إذا وجدت الحاجة أن تتعسر المرأة أن يكون الجنين مرجلا أو غير ذلك من الأسباب الشرعية، فلا بأس بإجراء هذه العملية متى ما توفرت شروطها وانتفت موانعها. لكن كثيرا من الأطباء جعلوا هذه المسألة مصدرا لجلب الرزق، فالمرأة مثلا إذا تأخرت قليلا في الإنجاب قالوا عملية قيصرية. وحدثني من أثق به في دينه وعلمه أن منظمة اليونيسف تعطي أموالا طائلة ونسبا على كل عملية يقوم بها طبيب أو طبيبة، كل ذلك للحد من نسل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنهم يقولون للأطباء وللطبيبات: أي عملية تعملها قيصرية فلك نسبة فيها. حتى يجرئ من لا يخاف الله رب العالمين لفعل هذه الأمور بأذية الناس. ولو أن المرأة تصبر قليلا وتأخذ بارك الله فيكم تأكل رطبا وتأخذ الأسباب الشرعية من الحركة وغير ذلك يسهله الله سبحانه، يسهل خروجه. فالله جل وعلا قال: ثم السبيل يسره، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. أحد قولي علماء التفسير أن يسر خروجه من بطن أمه، فالله جل وعلا هو الذي جمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يمر بأطوار حتى يتم بإذن الله تعالى. فإذا جاء الوقت في خروجه إلى هذه الحياة يخرجه الله سبحانه وتعالى، وخروجه من ذلك الموضع آية من آيات الله جل شأنه. فعلى النساء يصبرن، وعلى الأزواج أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.